بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وعرفنا شيئا من المناسبات بين هذه الآية وما تقدم، ف من أبرز المناسبات أن الله تعالى لما رد على الطاعنين في القبلة، وهذا أعظم ما يكون في هذه الشعائر العظيمة، لأن هذا يتعلق بالبيت نفسه، بالكعبة المشرفة، فجاءت الآيات والتعقيبات على هذه الحادثة العظيمة وتحويل القبلة. ثم كمل الله تعالى هذا بتصحيح هذا المفهوم وإزالة الوهم فيما يتعلق بشعيرة الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة من أعظم الشعائر أيضا عند بيت الله الحرام. فجاء أيضا الرد على من توهم عدم الطواف بين الصفا والمروة، فجاءت هذه الآية في ختام تلك الآيات، وهذا واضح، لأن الله تعالى هنا قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني يزيل وهما طرأ على بعض النفوس، كما أنه رد طعنا من السفهاء في بيت الله تعالى. وأيضا من المناسبات اللطيفة الإشارية أنه لما ذكر الله تعالى الابتلاء بشيء من الخوف والجوع أشار إلى مثال لهذا، وهو ما حصل لهاجر وابنها إسماعيل عليهما الصلاة والسلام عند بيت الله تعالى، وشرع الله تعالى الطواف بين الصفا والمروة اتباعا لفعل هاجر رضي الله عنها. ناسب أن يذكر هذا هنا، والله أعلم. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تأمل في افتتاح الآية بحرف إن، وإن يؤتى بها إذا كان المخاطب شاكا في الأمر. الإخبار بشيء ما يحتاج فيه إلى توكيد الأصل، قل الصفا والمروة من شعائر الله، لكن لما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله كأنه فيه إشارة إلى ما دخل في النفوس من التردد والتوهم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، و الصفا والمروة جبلان معروفان عند بيت الله الحرام، ومن اللطائف في تسمية هذين الجبلين بهذين الاسمين أن الصفا كلمة على اسمها تدل على الصفوة وخلاف الشيء الذي فيه كدر وشوائب، والمروة كذلك، قالوا: المروة هي حجارة بيض براقة يقدح منها النار. فسبحان الله، يعني الصفا الحجر الأملس وفيه شفافية، والمروة حجر في اللغة الحجر الأبيض، فكأن السعي بين الصفا والمروة ما يكون في الحقيقة، وما يؤدي المتعبد والساعي بين الصفا والمروة حق هذه الشعيرة إلا إذا صفى قلبه وامتلأ قلبه بالإخلاص لله واليقين بالله جل وعلا. هذا يذكر على سبيل اللطائف والملح، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله، ويعني من المعالم العظيمة حتى أضافها الله إلى نفسه، من المعالم العظيمة لهذا الدين، من شعائر الله ومن شعائر الحج والعمرة. وكلمة شعيرة الإخوة يعني تدل على العلامة، فهما معلمان واضحان هناك. وكلمة شعر في اللغة أصلا تدل على دقة ولطف، مثل الشعر، الشعر شعر دقيقة هكذا. ولذلك قالوا الشعور هو إحساس لطيف، لما تقول أشعر بشيء من الألم، فيعني إحساس بلطف. وقيل الشاعر سمي شاعرا لأن عنده لطف في إدراك المعاني ونظمها في هذه الأبيات الشعرية، يعني لفطنته اللطيفة. فكذلك قالوا الشعائر، شعائر الحج، يعني المعالم المحددة بلطف ودقة، هذا من حيث الظاهر. فتجد أن شعائر الحج عرفة، مزدلفة، الطواف، السعي، هذه لها علامات محددة بدقة إلى يومنا هذا، حدود عرفة، حدود مزدلفة، فسميت شعائر، هذا من الوجه الظاهر. وكذلك كما أشار بعض العلماء أن هذا بالنظر إلى الوجه الباطن، يعني كأن وراء هذه الشعائر أمور لطيفة وأسرار بديعة ينبغي للمتعبد أن يتأمل فيها، فسميت شعائر من هذه الكلمة التي تدل على اللطف. وحقا، لأن هذه العبادات الإخوة الإنسان إذا ما عرف مقاصدها، نعم يؤديها على الوجه الواجب الذي أمر به، لكن عندما يعرف مقاصد هذه العبادات وأنها في الحقيقة كأنها عندما يذهب هناك إلى الحج والعمرة يشعر بتمام قربه من الله بأمور لطيفة، يعني مثلا عندما يذهب إلى البيت الحرام يطوف حول البيت وهو يستشعر، نقول يستشعر هنا أنه قد وفد على ربه، سافر إلى ربه جل وعلا. هذه حقيقة الحج والعمرة، استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم لزيارته عند دار كرام في دار كرامته وفي بيته، كما قال ابن القيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فعندما يشعر أنه يزور ربه ورؤية البيت وذكر بصاحب البيت ويشعر بتمام القرب من الله، يشعر بشعور آخر. حتى مثلا عند تقبيل الحجر، يعني كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، طبعا هذا ليس فيه تشبيه لأن قال يمين الله في الأرض والله تعالى على العرش استوى، لكن هذا من باب الإشارة والرمز، قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله وصافحه فكأنما صافح يمين الله مثلا. لماذا قالك؟ لأن الوافد عندما يقدم على الملك أول ما يبدأ يصافح الملك، وربما قبل يده وعاهده على الاستسلام والطاعة، فكأن هذا رمز إلى هذا المعنى الجليل. ثم تأمل في صورة عبد جاء إلى بيت سيده قد لبس لباس الذل حاسرا عن رأسه، يطوف حول بيت سيده شوطا بعد شوط بعد شوط، طواف العبد الخاشع الذليل، بل هو طواف العبد المحب المشتاق، ما يملك إلا أن يطوف حول بيت سيده، كما قال عمر رضي الله عنه، كان يعني إذا رأى البيت يدعو بهذا الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. يعني لماذا خص عمر هذا الدعاء عند رؤية البيت، هذا موقوف على عمر. انظر إلى عمق فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه العبادات وهذه الشعائر. قال لك لأن زيارة البيت كأنها زيارة لله، فتذكر لقاء الله في الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام، فقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. وهكذا السعي بين الصفا والمروة، نتذكر فعل هاجر عندما تركها إبراهيم في ذلك المكان في صحراء قاحلة ليس فيها إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا شيء، نفد الطعام والشراب وجف صدرها وهي ترى ابنها إسماعيل يتلوى من الجوع. رأت جبل الصفا أقرب جبل إليها، صعدت الصفا تنظر تبحث عن ماء عن فرج، فبعد ذلك نظرت إلى المروة أقرب جبل إليها فسعت من الصفا إلى المروة، وكان هذا الذي يعني فيه علامة خضراء كان واديا منخفضا فجرت فيه جريا شديدا حتى ما يغيب نظرها عن ولدها. وهكذا أكملت إلى المروة وسعت بين الصفا والمروة 7 أشواط. انظر الآن في سعي هاجر كيف كان قلب هاجر وهي تسعى وهي امرأة وحيدة وما لها ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، وقد تيقنت بالفرج لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لها الله أمرني بهذا لما سألته، قالت إذن لا يضيعنا. فهي تسعى بقلب ممتلئ باليقين وانتظار الفرج من الله، ممتلئ بالرجاء بحسن الظن بالله، ممتلئ بالاضطرار والافتقار إلى الله. هذه من أعظم صور التوحيد لله واليقين بالله جل وعلا. وبالفعل فرج الله كربتها وأرسل جبريل وفجر زمزم عند إسماعيل عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، تأمل فهذا السعي كيف الله تعالى أبقاه مع أنه امرأة، يعني فعل امرأة تبحث عن الماء، لكن جعل فعلها ركنا في العمرة والحج لأنه من أعظم صور التوحيد لله تعالى. فهكذا الذي يسعى بين الصفا والمروة بقلب صاف ممتلئ بتوحيد الله واليقين به وحسن الظن بالله، وأنك تستشعر أنك هالك في هذه الدنيا لولا رحمة الله، وأنك مضطر ومفتقر إلى الله تعالى. فهكذا يسعى المسلم بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فيستفاد من هذا أن الصفا والمروة يتعلقان بالحج والعمرة، لأنه قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما، فهما مرتبطان بالحج والعمرة. ولذلك هذا بإجماع العلماء أنه لا يشرع أن تسعى بين الصفا والمروة تطوعا هكذا من قبل نفسك، بل عند جماهير أهل العلم أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، يعني إما طواف العمرة أو طواف القدوم أو طواف الإفاضة كما هو معلوم في أحكام الحج والعمرة. فإذا الصفا والمروة يعني شعيرة عظيمة، السعي بينهما شعيرة عظيمة مرتبطة بالبيت وبالطواف بالبيت. قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا يأتي السؤال، لماذا قال الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أنه الصفا السعي بين الصفا والمروة ما حكمه في الحج والعمرة؟ من أركان الحج والعمرة. وهل يعبر عن الركن أو الواجب أنه والله لا جناح عليك أن تفعل كذا؟ يعني هل مثلا يأتي حديث لا جناح عليك أن تصلي الصلوات 5؟ لا، الواجب أو الركن يأتي الأمر به أمرا جازما، ما يكتفى فيه بنفي الإثم، ما يقال يعني لا جناح عليك إن صليت، لا، قال صلي وإن لم تصلي فكذا وكذا، يأتي الإثم والويل والعقوبة. كأما يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا أسلوب قد يشكل. ولذلك أشكل هذا على عروة ابن الزبير رحمه الله، فذهب إلى خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نستمع ماذا يقول. يقول عروة قلت لعائشة: أرأيت قول الله تعالى وذكر الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح أن لا يتطوف بهما. يعني هو فهم من الآية، ما دام الله يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لا إثم عليه أن يطوف بهما، إذن لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما. يعني قد يفهم من هذا الأسلوب أنهما أن السعي غير واجب، فلا جناح عليه، ليس عليه إثم إذا ترك الطواف بين الصفا والمروة. هكذا فهم عروة من هذا الأسلوب، لأن الواجب ما يعبر عنه بمثل هذا، ففهم من هذا أنه يعني ما يلزم السعي بين الصفا والمروة، ليس ركنا وليس واجبا في الحج والعمرة. لكن انظر إلى فهم عائشة رضي الله عنها وسعة علمها، قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي. ثم ردت عليه من وجهين: الوجه الأول من الناحية اللفظية في الآية، والوجه الثاني بالنظر إلى سبب نزول الآية. شوف كيف أم المؤمنين فقيها وعالمة. قالت: إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. هذا باعتبار اللفظ، يعني الله ما قال لا جناح عليه ألا يطوف، لا، قال لا جناح عليه أي يطوف. فرق كبير بين الأمرين. يعني الله لما قال لا جناح عليه أن يطوف، يعني ليس عليك إثم في السعي بين الصفا والمروة، هل هذا يلزم منه نفي الوجوب؟ ما يلزم. غاية ما فيه أنه ينفي عنك الإثم إذا طفت بين الصفا والمروة. طيب ما بين الحكم، هل هو واجب غير واجب؟ ما ذكر. لكن ما يلزم منه أن يكون السعي غير واجب كما فهم عروة وقال يعني فما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. لو قال لا جناح عليه ألا يطوف، نعم هنا ما يكون السعي واجبا، يعني ليس عليك إثم إذا لم تطف، إذن سقط الوجوب، لأن الوجوب يعني يأثم تاركه. لكن إذا قال ليس عليك جناح، ليس عليك إثم إذا تركت الطواف بينهما، هنا سقط الوجوب. لكن الله ما قال هذا، قال لا جناح عليه أن يطوف بهما، ليس عليه إثم إذا طاف. إذن هناك سر من وراء هذا التعبير، مع أنه ركن وهذا أمر معروف، لكن لماذا يقول فلا جناح عليه أن يطوف؟ أولا إذن ردت عليه من حيث اللفظ، أن اللفظ لا يدل على عدم الوجوب، لا يدل على ترك السعي بين الصفا والمروة، غاية ما يدل عليه كما عرفنا أنه ينفي الإثم عمن طاف. طيب لماذا عبر الله بهذه اللفظة؟ قالت عائشة، هذا الوجه الثاني الآن، شوف كيف هذا الإخوة يبين لنا أن سبب نزول الآيات من أعظم ما يعين على فهم القرآن الكريم. عندما تفهم سبب النزول ينحل لك الإشكال في بعض الآيات. ممكن تقرأ أحيانا بعض الآيات تفهم فهم إجماليا، لكن لما تتعرف على سبب النزول هنا تعرف حقيقة الآيات، ولماذا قال الله كذا ولماذا قال الله كذا. مثلا اقرأ قول الله تعالى في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. تقول سبحان الله، ما الذي حصل؟ لماذا الله يقول لنبيه استغفر الله ولا تكن للخائنين خصيما؟ أنت تفهم المعنى الإجمالي، لكن لن تقف على الحقيقة إلا إذا عرفت سبب النزول، ابحثوا عنه. طيب كذلك هنا قالت عائشة: ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، مشلل بين مكة والمدينة، وكانت مناه حذو قديد، هذه منطقة قرب مكة، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، لأن الصفا والمروة أيضا عليهما صنمين إساف ونائلة، يعني أبعدا من عند الكعبة ووضع على الصفا والمروة كما ذكر بعض المفسرين. فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. كان عندهم هذا المعتقد الجاهلي أنهم يعني عظموا صنمهم في الطريق، فكيف لما يأتون يعظمون يعني هذين الصنمين على الصفا والمروة، فكان في قلوبهم حرج من الطواف بين الصفا والمروة في الجاهلية أصلا، فيعني بقي شيء من هذا الحرج عندما جاء الإسلام، والآن يريدون أن يعرفوا الحكم الشرعي. فأنزل الله هذه الآية، هذا بالنسبة للأنصار. بالنسبة لغيرهم قالت عائشة ولقد سمعت، نعم أو نعم، كان غير الأنصار يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، وقال آخر من الأنصار إنما أمرنا أن نطوف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة. فيعني دخلهم شيء من الاعتقاد، وخاصة كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني طرد من مكة وكان في المدينة ما اعتمر إلا في السنة السابعة عمرة القضاء، يعني بعد عمرة الحديبية كانت بالنية فقط، لكن العمرة الحقيقية أن طاف بين الصفا والمروة هذا في عمرة القضاء، وسورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة، فكان عندهم شيء من الشك في الطواف بين الصفا والمروة، لم كان يظنون أن هذا من أمور الجاهلية، يعني يعظمون حجرين أو جبلين يطوفون بينهما. فأنزل الله تعالى هذه الآية لإزالة الوهم الحادث، فيفهم من هذا أن هذا لا يعني نفي الوجوب، فنفهم الآن لماذا قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنه كان في القلوب توهم الجناح، الجناح الإثم، لأن يعني كلمة جنح يعني مال، ولأن الإثم يميل بصاحبه عن الطريق المستقيم، قال فلا جناح عليه، يعني لن تميلوا عن الصراط المستقيم، عن الهدى المستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كأن والله أعلم أيضا هذا من أسرار التعبير بالجناح هنا. إذن قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنها من شعائر الله، ليست من ما يعظمه أهل الجاهلية، فلذلك قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا فهمت سبب النزول عرفت سر التعبير في الآية، مع أنه ركن واجب. يعني مثلا واحد توهم أنه إذا كان في الطائرة لا يجوز له أن يصلي صلاة الفريضة ولو خرج الوقت، وما استطاع أن يجمع إذا نزل مثلا رحلة طويلة وستفوت الصلوات، فقال أنا لا أصلي، فقال له واحد لا جناح عليك أن تصلي. شوف يعبر بهذا التعبير لماذا؟ لإزالة الوهم الذي قد يوجد في بعض النفوس. فيمكن يصح التعبير هنا، يقول لا جناح عليك أن تصلي في الطائرة، كذلك هنا قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذن عرفنا يعني هذا السر التعبير هنا، وكذلك الإخوة كما عرفنا يعني هذا نستفيد منه في سياق الآيات وترتيب الآيات كما عرفنا، لأن الآيات المتقدمة ردت طعنا موجودا عند السفهاء في بيت الله الحرام وفي أن الكعبة هي القبلة، فردت الطعن هذا، ثم الآية هنا تكميل للحفاظ على شعائر الله، فردت وهما تعلق بالصفا والمروة، فناسب أن تذكر هذه الآية هنا والله أعلم. قال فلا جناح عليه أن يطوف، أن يط ما قال أن يطوف، أن يطوف أصلها ماذا؟ أن يتطوف، لكن أضغمت التاء في الطاء، ولما يقول أن يتطوف أن يطوف هذا يدل على التكلف، يعني أنه لا بد أن تبذل الجد والاجتهاد مع مراعاة الإخلاص لله تعالى، يعني يكون هذا بقوة، تأخذ الأمر بجدية، لأن بعضنا بالفعل هذا يحصل لما يعني واحد يذهب إلى الصفا والمروة ويشوف الأمر طويل ويكون متعبا، فربما يطوف بين الصفا والمروة بشيء من الكسل أو الملل أو التعب، خاصة في الحج بعد أن يؤدي المناسك وكذا ويطوف طواف الإفاضة، وإذا ما كان سعي الحج ختام الأعمال هنا سعي الحج، فيمكن يكون مرهقا متعبا، فلا يطوف، خذ الأمر بجدية وقوة، وتذكر فعل هاجر، ويعني افتقر إلى الله تعالى في طوافك بينهما، أن يطوف بهما. ثم قال الله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بعض الناس يفهم من هذه الآية يقول يا أخي ممكن أتطوع بالصفا والمروة بالسعي بينهما، نقول لا، تأمل دقة القرآن، ما قال فمن تطوع مثلا بالفاء، لا، قال ومن تطوع خيرا، يعني كأن هذا حكم آخر. فلما نفى الله تعالى يعني هذا الجناح أو الوهم الموجود في النفوس، حثهم على الخير عموما، فلا جناح عليه الطوف بهما، كان يقول بل فيهما خير عظيم، ومن تطوع ومن زاد في الخير فإن الله شاكر عليم، فناسب هنا الترغيب في الخير عموما، ومن ذلك الصفا والمروة، لكن كما شرع الله في العمرة والحج. قال ومن تطوع خيرا، يعني أي خير، من الصلاة، من الصيام، من الذكر، من تلاوة القرآن، من الحج، من العمرة، التطوع، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شاكر لا يضيع أجر المحسنين، يشكر لك سعيك ويحمدك ويذكرك في من عنده، وهذا أعظم جزاء، شكر، شكر من الله، الله يشكرك. ثم أيضا الشكر من معاني هنا أنه يزيد في حسناتك، يشكر لك سعيك وفعلك للخير فيزيدك من الأجور والحسنات، يضاعف لك الأجر، لكن هذه المضاعفة ترجع إلى علمه، وذلك ناسب أن يقرن بين الشاكر وعليم. قال فإن الله شاكر عليم، عليم بمن يستحق المضاعفة، كل بحسبه، كل بما يقوم في قلبه، وعليم بأحوالكم وبأعمالكم، فإن الله شاكر عليم. وسبحان الله، تأمل دقة القرآن في الصيام، قال وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، هناك بالفاء، هنا بالواو، هناك فمن تطوع خيرا يعني زاد في الإطعام، يعني من جنس ما سبق، لأنه عبر بالفاء التي تدل على يعني التعقيب، فلما قال يعني حث على إطعام مسكين قال فمن تطوع خيرا، علم من هذا أن الخير من جنس ما سبق، لأن الرابط قوي بين الجملتين بالفاء، بخلاف هنا ومن تطوع خيرا، لأنه لا يراد من هذا التطوع بالسعي كما عرفنا. ثم قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يعني لماذا جاءت الآيات هنا في التحذير من الكتمان؟ انظر، يعني واضح أن المقطع هنا انتهى ب يعني التنبيه على شعيرة السعي بين الصفا والمروة وإزالة الوهم من القلوب، كما دفع الطعن في القبلة، ثم حذر من الكتمان. وما الذي جعل أهل الكتاب يطعنون في القبلة. ماذا قال الله تعالى عنهم؟ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. إذن هم يعلمون لكنهم إيش؟ يكتمون. وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن سبب هذه الطعونات ليست شبهة وإنما هو كتمان للحق. وسورة البقرة سورة بيان هدى، افتتح الله بقوله إيش؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى، اهدنا الصراط المستقيم. فالله يبين لنا في هذه السورة دين الإسلام، هذا من أبرز مقاصد السورة، البيان، بيان دين الإسلام بشرائعه. وذلك كم جاء فيها من بيان الشرائع، يسألونك يسألونك يسألونك، فناسب أن يبرز قضية البيان والتحذير من كتمان الحق حتى يظهر البيان والهدى للناس. إذن قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، البينات الأدلة الواضحات والهدى، والهدى والله أعلم يعني أشد وضوحا من البينات. ولهذا قال ابن كثير والهدى النافع للقلوب. أبان الشيء يعني وضحه، لكن الهدى دلالة بلطف. يقولون الهدية تزرع اللطف والمودة في القلوب، تهادوا تحابوا. كذلك الهدى قد يطلق على هدى القلوب، فيعني وإن كان الهدى هدى بيان لكن من عظم هذا الهدى كأنه يدخل في القلوب بلا استئذان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، ثم زاد الأمر تفضيعا، شوف ما قال البينات فقط، قال البينات والهدى، ثم زاد الأمر تفضيعا قال من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب في القرآن أولئك يلعنهم الله، واللعن طرد من رحمة الله والعياذ بالله، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. مع أن لعنة الله تكفي، لكن تأمل في غضب الله على هؤلاء، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني كل من يتأتى منه اللعن يلعنهم. من يدخل في اللاعنون؟ كما سيأتي في قول الله تعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، بينها الله تعالى. فالملائكة يلعنونه، قال قتادة من ملائكة الله ومن المؤمنين. وأيضا من يتصور غير الملائكة والمؤمنين؟ ها؟ إيش؟ البهائم، قال مجاهد البهائم، قال عطاء كل دابة والجن والإنس، قال مجاهد إذا أجدبت الأرض قالت البهائم هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم. لا إله إلا الله. فالبهائم تتضرر من معصية الله، فيدخل في هذا البهائم يلعنهم اللاعنون. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جنازة قال مستريح مستراح منه، قالوا وما مستريح مستراح منه؟ قال مستريح المؤمن، يستريح من نصب الدنيا وهمها وتعبها. قال مستراح منه الكافر، قال يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الله أكبر. شوف إذا مات الكافر حتى الشجر والدواب يستريحون منه. لا إله إلا الله. شوف كيف شؤم المعصية وشؤم الكفر. وكذلك يدخل فيهم كما سيأتي معنا والناس أجمعين يدخل فيهم الكفار أو لا يدخلون؟ كيف يدخل الكافر يلعن الكافر؟ نعم، هذا بوضوح يكون متى؟ يوم القيامة، كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم يتلاعنون في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا فيحصل التلاعن بينهم. ثم أيضا النفوس مجبولة على لعن الظالم عموما، وإن كان الكافر لا يدري أنه ظالم في نفسه وظلم يعني غيره، فلما يلعن الظالم تعود لعنته على نفسه، كما أشار بعض المفسرين لهذا المعنى. إذن أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طيب لماذا كان جزاء الكتمان اللعنة والطرد من رحمة الله؟ يعني ما المناسبة بين كتمان الحق واللعن؟ أشار ابن سعدي رحمه الله إلى هذه الفائدة اللطيفة والنفيسة، قال: لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله فجوزوا من جنس عملهم. نعم، لأن هذا الهدى رحمة الله للخلق، فهؤلاء يكتمون رحمة الله، يبعدون الخلق عن رحمة الله، فيستحقون الطرد من رحمة الله. ثم العكس، قال ابن سعدي: كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله. الله أكبر. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها تصلي على معلم الناس الخير. طيب إيش العلاقة بين العالم أو طالب العلم؟ نبه يعني العلماء في هذا أن طالب العلم يدخل في هذا بقدر ما عنده من العلم والنفع، يدخل في هذه الفضائل والحمد لله. فطيب ما العلاقة بين طالب العلم والعالم وبين النملة والحوت؟ هو ما قدم لها معروفا؟ قال: لا، قدم لها أعظم معروف، لأنه عندما ينشر الصلاح وينشر العبودية تعم البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فهذا بسبب انتشار الخير والإيمان الذي من أعظم أسباب هؤلاء العلماء. ثم أيضا العالم يأمر بالرحمة حتى بالبهائم والحشرات، يقول لك: لا تقتل الحشرة بدون سبب بدون أذى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وهكذا يعلم الناس مثل هذه الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان جزاء أن يصلي عليه الله والملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض، لأنه ينشر رحمة الله وصلاة الله على عبده، ثناؤه عليه، ويلزم منها رحمته. فإذن يعني هذا في مقابل هذا، وهذا ما يبين لنا فضل العلماء رحمهم الله تعالى. واليوم يعني أتذكر هذا، أننا يعني فقدنا عالما جليلا من علماء المدينة، والشيخ عبيد الجابري رحمه الله تعالى توفي اليوم. نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يرفع في درجاته. ويعني لا أنسى فضل هذا الشيخ علي، جزاه الله خير. يعني درست قديما يعني لما كان يأتي الإمارات هنا شيء من التوحيد والنحو في مجالسه، جزاه الله خيرا. وهو قد كتب لي تزكية لدخول الجامعة الإسلامية، يعني كانت تزكيته جزاه الله خير يعني سببا في هذا. فأسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويرفع في درجاته. أسأل الله تعالى أن يغفر لعلماء المسلمين أجمعين. وهكذا يعني يذهب العلم بموت العلماء، وهذا الإخوة يجعلنا نقبل على العلم، هذا مما يحثنا على الإقبال على العلم. فهذا العلم رحمة الله تعالى في أرضه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. وذكر هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فتأمل كيف أن العالم يستغفر له كل شيء، يصلي عليه كل شيء، لأنه ينشر رحمة الله تعالى بين عباده. لما ذكر الله تعالى أو حذر من الكتمان، تأمل مع يعني غضب الله لعنته: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ماذا قال؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سبحان الله، يعني حقا إن رحمتي سبقت غضبي، يعني مع هذه اللعنة العظيمة يأتي الترغيب في التوبة: إلا الذين تابوا. لكن تأمل هنا قال: وأصلحوا وبينوا. لماذا؟ أن الأمر هنا يختلف عن باقي المعاصي والذنوب، لأنه من شرط التوبة أن يتدارك التائب ما يمكن تداركه، أن يصلح ما أفسده إذا كان الأمر يتعلق بالغير. نعم، إذا كانت المعصية بينك وبين الله تتوب تستغفر الله يكفي، لكن إذا كانت المعصية متعدية فيها ظلم للناس، أخذت حقوق الناس ترجع الحقوق، طيب كتمت الحق عن الناس، أفسدت في الأرض بكتمان الحق أو بإضلال الناس، إذن لابد ماذا؟ أن تبين. ولهذا قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قال قتادة: أصلحوا فيما بينهم وبين الله، وبينوا الذي جاءهم من الله فلم يكتموه ولم يجحدوا به. فإذا لابد من الإصلاح فيما بينك وبين الله، كأن هذا شرح للتوبة. تصلح فيما بينك وبين الله، تصلح عملك، ومع البيان الذي هو حقيقة الإصلاح هنا. إذن: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك، انظر، فأولئك مباشرة، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. حقا لله أفرح بعباده من توبة عبده إذا تاب إليه. يعني ذكر المثال العظيم في هذا: أشد فرحا ممن يجد ناقته عليها طعامه وشرابه وقد أضلها، فقد الحياة ثم وجدها، عادت إليه الحياة، كيف تكون فرحته؟ انظر إلى رحمة الله تعالى ولطف بعباده، والله غني عنا، لكن هذا من كمال إحسان ربنا وبره ولطفه وجوده وكرمه على عباده. وذلك انظر إلى التعبير: فولك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله أكبر، انظر إلى الاحتفاء. فأولئك، يعني أشار إلى إشارة البعيد، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذن لما استثنى الله تعالى التائبين ورغب في التوبة، في المقابل حذر تحذيرا بليغا من الإصرار وعدم التوبة، فقال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، يعني ما تابوا وغطوا الحق، لذلك قال كفروا وماتوا وهم كفار، يعني الكفر تغطية، فكانوا كتموا وغطوا الحق إلى الممات والعياذ بالله، وماتوا وهم كفار، انظر، أولئك عليهم لعنة الله. ما الفرق بين أولئك عليهم لعنة الله أولئك يلعنهم الله؟ ها، يلعنهم إيش؟ فعل إيش؟ يدل على التجدد والاستمرار، فعل مضارع، لأن تلك الآية كانت في حياتهم يكتمون، ما داموا يكتمون فاللعنة مستمرة، إذا تابوا تنقطع، تنقطع اللعنة وتأتي المغفرة والرحمة. فإذا هي لعنة ليست ثابتة ما تزول، لا، ممكن أن تزول بالتوبة، لذلك عبر بالفعل، لكن هنا خلاص ماتوا وهم كفار، فقال إيش؟ أولئك عليهم لعنة الله، عبر بالجملة الإسمية، والجملة الإسمية تدل على ماذا؟ على الثبوت والاستقرار، التقدير أولئك لعنة الله عليهم، لعنة الله مبتدأ وعليهم خبر، خبر مقدم يعني للحصر، حصر ادعائي نسبي، ولا لعنة الله على يعني غيرهم ممن أفسد وكذا، لكن يعني لعظم هذا الجرم كأنه لا يوجد ملعون إلا هؤلاء. ثم تأمل كما قلنا عبر بالجملة الإسمية لأنها تدل على الثبوت والاستقرار، لأن التوبة، لأن هنا لا توبة، خلاص ماتوا هم كفار، فاللعنة لازمة لا تنفك عنهم. ولهذا قال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انظر هنا أيضا أبلغ، لأنه فصل وبين اللاعنون، هناك اللاعنون اللاعنون، لكن هنا قال عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذا تقدم معنا كما عرفنا. وإن كان بعض السلف يعني مثل أبو العالية قال يعني بالناس أجمعين المؤمنين، إن تصورا ما يمكن تكون لعنة من غير المؤمن، كيف الكافر يلعن الكافر؟ فاللعن المعتبر من المؤمن، لكن يعني كما ذكر بعض المفسرين يعني ممكن أن، لأن الله قال الناس أجمعين بالتوكيد، فالظاهر أنه يعني يمكن يعني أبو العالية رحمه الله لعله نظر إلى من لعنته أقوى ومعتبر عند الله، لعنة المؤمن إذا لعن الكافر. ثم لعنة الكافر أو تلاعن الكفار فيما بينهم هذا على سبيل الغضب ويعني الغيظ فيما بينهم، ولكنها ثابتة أيضا كما عرفنا. ثم صرح بلازم اللعنة، اللعنة الدائمة، قال خالدين فيها، خالدين في نار جهنم كما هو معلوم، لكن كأنهم يعني يخلدون في هذه اللعنة وما تنفك عنهم أبدا. قال خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، والعياذ بالله، لا يخفف عنهم العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إلى الأبد. قالوا هذه أشد آية على أهل النار في سورة النبأ، قال فلن نزيدكم إلا عذابا، هنا قال لا يخفف عنهم العذاب، يفهم منه ماذا؟ أنهم في مزيد دائم، لأن الإنسان إذا استمر عليه العذاب في درجة واحدة ممكن يعتاد عليه مع ملايين السنين، لكن لا يخفف عنهم العذاب فهم في مزيد. لماذا؟ لأنهم أصروا واستكبروا ولم يتوبوا أبدا، يعني ماتوا وهم مصرين، يعني كأنهم ملازمون للكفر والعناد إلى الأبد. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون ولا يعني يؤجلون، ما يكون لهم رجعة أخرى إلى الدنيا حتى يتوبوا، ولا هم ينظرون من الإنظار وهو الإمهال، لأن زمن العمل انتهى. الله أمهلك في الدنيا، أعطاك عمرا ومد لك في الأعوام والسنوات، لكن ما تبت. إذن قال ولا هم ينظرون. طبعا إخوة، يعني لعن الكفار على سبيل العموم هذا جائز، لعنة الله على الكافرين على الظالمين، وأما الكافر المعين ففيه خلاف يعني في لعنه، وكذلك الفاسق المعين، و يعني الأولى في مثل هذه المسائل يعني عدم لعن الكافر المعين، لأنك لا تدري يعني بماذا يختم له، قد يتوب. وإن كان يعني بعض العلماء الذين رجحوا جواز اللعن المعين، هذا أقول من باب يعني الحكم الشرعي، استدلوا بحديث نعم ظاهرها يعني جواز ذلك لمن انطبقت عليه الشروط و ما كانت له شبهة أو حجة، فيجوز لعنه ويكون اللعن مقيدا بذلك الوقت ما دام على هذه المعصية، مثل ذلك الجار الذي كان يؤذي جاره، فاشتكى يعني هذا الجار للنبي صلى الله عليه وسلم من جاره، فقال أخرج متاعك واجلس في الطريق، فجلس الطريق كل ما مر عليه واحد قال ما بالك، قال جاري يؤذيني ما أستطيع أجلس بيتي، فبدأ الناس يلعنون جاره، يلعنون جار السوء، فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه يعني شره. فجعل الناس يلعنون، حتى ذهب ذلك الجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يلعنون، فيعني حتى يعني تاب وترك هذا. طيب قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حقا هذه الآية من موقعها عجيب هنا، لا إله إلا الله، يعني أول ما نقول خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، طيب ما الذي يخلص هؤلاء من النار؟ التوحيد، توبوا إلى الله، كأن هذا ترغيب آخر في التوبة إلى الله وتحقيق التوحيد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يرحمكم إن تبتم إليه، وحدتم الله تعالى. ثم أيضا يعني لما حذر من الكتمان بيّن الله تعالى أعظم هدى ينبغي أن نظهره للناس وننشره بين الناس، ما قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، قال لك أعظم هذه البينات والهدى توحيد الله، وإلهكم إله واحد، فأظهر الحق هنا بإظهار التوحيد، كأن السورة رجعت يعني إلى مقصودها الأعظم في بيان دين الإسلام والإخلاص لله وحده جل وعلا. وإلهكم إله واحد، ثم انظر إلى التوكيد بذكر النفي والإثبات، لا إله إلا هو، إلهكم معبودكم معبود واحد، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. ثم من أعظم وأجمل البراهين على توحيد الله الرحمن الرحيم، قد ما يخطر بالبال أن من أدلة التوحيد الرحمة، أول ما نذهب إلى الأدلة خلق المخلوقات العظيمة وإتقان الصنع والتناسق البديع في الكون، ننظر إلى جانب القدرة والقوة والحكمة، لكن قد ما يخطر بالبال أن جانب الرحمة جانب عظيم جدا واضح جدا في تقرير التوحيد، تقرير الإسلام، تقرير أن الله هو المعبود الحق. ولهذا جاءت آية بعد ذلك فيها رحمات على الخلق، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآيات، فيها بيان لقوله الرحمن الرحيم، وفيها أدلة واضحة من الكون لكن بالنظر إلى آيات الرحمة في الكون التي تدل على توحيد الله. هذا إن شاء الله يأتي معنا في المجلس القادم، الوقت أدركنا وقت الأذان، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.